السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أولئك هم المفلحون. ووصلنا بفضل الله عز وجل للحلقة 23. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. نبدأ بس إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع الفلاح والفوز في القرآن، مواضع ذكر هذه القيمة الكبيرة، الفلاح، أن تكون من المفلحين. تكلمنا في يعني من أول الشهر في 22 حلقة سابقة عن هذا المعنى وعن تباين مواضعه وأسبابه في القرآن الكريم. بلغنا سورة الزمر، النهاردة هنتكلم عن مواضع الفوز والفلاح. الحقيقة ما فيش لفظ الفلاح مش موجود في الجزء ال 24، النهاردة معنا ليلة 24، في الجزء 24 سورة الزمر وغافر وفصلت. لفظ الفلاح بمادة فلحة أو أفلح مش موجود في هذا الجزء كله، لكن لفظ الفوز أو بعض مشتقات الفوز ومقابله الخسران، زي ما احنا تعودنا نحن نتكلم عن الفوز والمقابل له، الخسران والخيبة والبطلان والحبوط وما إلى ذلك. فنتكلم بداية في مواضع ذكر الفوز والفلاح ومقابلهما الخسران في سورة الزمر. وكالعادة قبل ما نتكلم عن هذه المواضع نتحدث عن نبذة عن السورة، يعني نستغل الفرصة ان احنا هنسمع السورة دي في التراويح والتهجد بالليل ان شاء الله، وهنقرأها ماشي معانا في الختمة التدبرية اللي بيمسك جزء جزء في اليوم ينظر اليه ولو نظرة اجمالية. فانا برضو ننظر نظرة اجمالية لهذه السورة العظيمة، سورة الزمر. وبقول سورة عظيمة لان معانيها والقيم التي غرستها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. فأنت متصور معدل التكرار لهذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة، هي وسورة بني إسرائيل. سورة بني إسرائيل طبعا اتكلمنا عنها، سورة الإسراء. سورة الزمر لها اسم آخر وهي سورة الغرف، لقول الله عز وجل موجود فيها: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ولكن الاسم طبعا المعتمد والاسم الموجود في المصاحف الزمر، وده بيبين لك يعني جزء كبير جدا من موضوع هذه السورة. هي ايه الزمر؟ الزمر هي المجموعات، المجموعات التي تقسم، وفي شأن السورة المجموعات التي تقسم لدخول الجنة ولدخول النار. وقيل أيضا الزمر هي الدرجات، هي الدرجات. فأنت تفهم من كده سواء من معنى الدرجات أو معنى المجموعات التي تدخل إلى الجنة وإلى النار، والاسم الآخر الغرف، إنها سورة فيها معنى تنافسي، قضية التنافسية. وهي يعني من ضمن السياق والشوط اللي احنا ماشيين فيه سورة الصفات وصاد وقبلها سورة ياسين، قلنا سور مقامات عالية قوي، تحس كده انها يعني سور بتتكلم عن المقامات الإيمانية الكبرى وخصوصا المقامات القلبية. وأعلى معدل تكرار في هذه السورة التي بين أيدينا اليوم سورة الزمر عن مقام الإخلاص، مقام الإخلاص والمقابل بتاعه نفي الشركاء. أيضا تكلمت السورة عن مقام الخوف ومقام الرجاء، مقامات العبودية. وكأن السورة بتوجه لك سؤال: مع أي زمرة أنت؟ مع زمرة المخلصين؟ مع زمرة الطائعين العابدين القائمين؟ مع مع زمرة الخائفين من الله المتقين له. عشان كده هتلاحظ برضو ملحوظة يعني وانت بتتدبر سورة الزمر كده، وخلي بالك منها وانت بتقرأها او انت بتسمعها، هتلاحظ في سورة الزمر قضية المقابلات او المقارنات التنافسية. اعلى مقامات في الدين وناقضها، ادنى واحط مقامات الشرك والجحود. الصورة بتضعك امام هذه المقابلات، ده من معاني المثاني، قال لك الشيء وضده. سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قالوا برضو من ضمن وكتابا متشابها مثاني، قالوا كتابا متشابها مثاني من معناه الجمع بين الشيء وضده في سياق واحد لتتميز، كما قال السلف بضدها تتميز الأشياء. فشوف مثلا في نماذج المقابلات الموجودة في السورة، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ده نموذج الخاسرين هنتكلم عنهم طبعا. في المقابل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. شوف ورا بعض على طول، يبقى اللي خسروا أنفسهم الذين عبدوا من دون الله عز وجل آلهة أخرى، مقابلها اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. أفما حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، مقابلها لكن الذين اتقوا ربهم لآله إنها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مقابلة أخرى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف المقابلات عاملة إزاي. شوف حتى في الأمثال، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ممن كذب على الله وكذب بالصدق بعد إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ده الكذب هو، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. شوف المقابلات عاملة إزاي. حتى في الآخرة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وده موضع من المواضع اللي معانا، هو تقريبا هو الموضع الوحيد اللي فيه لفظ الفوز، اتقوا بمفازتهم. هنقول يعني ايه دلوقتي مفازتهم؟ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لغاية اخر السورة هتلاقي هذه المقابلات، حتى مع سوق الذين كفروا الى جهنم زمر، هتلاقي بعدها ايه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر. دايما هتلاقي الايه السياق ماشي بنفس الطريقة، تحس كده انها سورة مفصلة، سورة ما فيهاش حلول وسط، يعني إما قمة الإيمان والإخلاص لله عز وجل والبذل، وإما أحط دركات الشرك والمصير الأسود لهؤلاء في النار والعياذ بالله. عشان كده هتلاقي برضو في السورة مسألة المنافسة دي في قضية التفضيل، أسلوب التفضيل وأسلوب الحث على ارتقاء أعلى الدرجات. يعني شوف قول الله عز وجل في السورة وأمرت لأن أكون أول المسلمين. شوف كلمة أحسن، فبشر عبادي الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث، أسلوب التفضيل الموجود في السورة بشكل واضح جدا، حالات التعبد العظيمة اللي موجودة في السورة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تحس كده السورة بتضعك أمام أحوال من العبادة، أحوال من الإخلاص، المسارعة والمنافسة. فكرة الغرف أصلا قائمة على المنافسة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. إيه الغرف دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لتتراؤون إن أصحاب الجنة لا يتراؤون أصحاب الغرف، كأن الغرف دي درجة أعلى في الجنة كده، كما تتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق لمسافة ما بينهم. يعني بيقول لك صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة وليس فيهم دني، لكن الدرجة برضو ما أقدرش أقول الدرجة العادية في الجنة، أهل الجنة خلينا نقول نتمسك باللفظ النبوي، بس بينظروا بقى للدرجة العظمى أصحاب الغرف وفوقهم كمان أصحاب الفردوس، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال إيه يتراؤون؟ بيشوفوهم كده يتراؤون أصحاب الغرف كما تتراؤون الكوكب الدري. شوف أنت بتشوف النجمة بعيدة إزاي؟ شوف المسافة بعيدة ازاي بينك وبين النجوم، الكوكب الدري اللي هو النجوم اللي بنشوفها في السماء. فهذه كلها أشياء تدل على قضية المنافسة والمسارعة. شوف حتى كلمة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. بسرعة ارجع لربنا، أنيب لربك، أسلم لربك من قبل أن يأتيكم العذاب. ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. دايما هتلاقي المعنى للسورة بترسخه المسارعة لأعلى مقامات الدين. وزي ما قلنا أوضح مقامات في السورة مقام الإخلاص، واضح جدا متكرر، مقام الخوف من الله عز وجل، مقام الرجاء والرغبة فيما عند الله، ومقامات العبودية بشكل عام. لكن برضو يعني في ناس من كتر ما تكرر مقام الإخلاص في السورة قالوا إن سورة الزمر بتتكلم عن الإخلاص. يعني بعض اللي اجتهدوا في مسألة المواضيع القرآنية قالوا لا، ده هي أصلا سورة الإخلاص، سورة بتتكلم عن الإخلاص. شوف كلمة الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له الدين. شوف كم مرة بتتكرر، كل شوية معنى الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. كان هو ده المطلب، سورة الزمر بتضعك أمام هذا المطلب، إنك تخلص لله سبحانه وتعالى. أنا اتكلمت امبارح في سورة الصفات عن معنى الخلوص، الخلوص إن أنت تبقى إنسان خالص لله. إنما المخلص خاص بقى في العبادة، إن هو الدين بتاعه دين خالص، دين بلا شوائب، دين بلا منغصات، مفيش بقى شبهات وشهوات والكلام، لا لا لا، محبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ممكن يحب أشياء أخرى، بس لما يعني يوصل لدرجة الحب التعبدي أو الخوف التعبدي لا يشرك مع الله عز وجل أحد. أعلى درجات المحبة في قلبه لله سبحانه وتعالى، أعلى درجات الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي لعبادتك أن تكون عليه، وهذا ما ارتضاه الله لنفسه، ألا يكون مقامه في القلب أدنى من دنياك. فعش تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما ينفعش يكون حتى متساوي، لازم دايما مقام الدين أعلى. عشان كده ربنا ضرب المثل في هذه السورة، المثل اللي ذكرته بشكل عابر، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد له أكثر من سيد كلهم بيتنازعوا، ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الإنسان اللي ملوش إلا سيد واحد، اللي ملوش إلا محرك واحد، هل يستويان مثلا؟ واحد مجمع وجهته عشان طاعة واحد، يقولك إيه، كن واحدا لواحد. دايما يعني السلف لهم كلمات تلخص هذه الكلمات كده. فقال لك هنا المثال القرآني، رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد له أكتر من سيد، ومش سادة متفقين مثلا، لا ده متشاكسون، ده يقول له يمين وده يقول له شمال، هو ده عبد الأهواء وعبد الشهوات وعبد الملذات، كل شوية حاجة توديه وحاجة تجيبه. ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثال العبد المشتت بين أكثر من سيد، ومثال العبد السلم لرجل، لعبد سيد واحد. طيب بعد كل المقامات دي، السورة بقى بتقول لك كيف تصل إلى هذه المقامات. كلمك بقى عن العلم، في كلام كتير جدا في السورة عن العلم، العلم بالله والعلم بالآخرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قضية العلم، كلما عرفت عن الله عز وجل كلما ازدادت المقامات الإيمانية في قلبك. دي نقدر نقول إنها يعني وصفة ما تخيبش، علاقة طردية لا تتغير ولا تتبدل. هتعرف عن ربنا معرفة حقيقية، مش معرفة نظرية، مش معرفة جافة، لا، بيتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بيعرف ربه جل وعلا. لازم هيبقى منسوب الخشية في قلبه يزداد. دي لك علاقة طردية. وربنا اللي قال، اسمع كده، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقصد هنا الذين يعلمون عن الله سبحانه وتعالى، دول يخشون الله. ليه يخشون الله؟ هو عارف قدرة ربنا، عارف قوة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ولا يحيطون به علما، لكن يعلم عن قوة الله، يعلم عن عزة الله، يعلم عن أن الله عز وجل ذو انتقام، يعلم أن الله سريع الحساب، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور، ويعلم أن الله ودود، ويعلم أن الله رحيم. فيزداد منسوب الرجاء، ويزداد منسوب الخوف في الأسماء الجلال. وبالتالي يبدأ بقى المقام اللي عايزين نوصله في الصورة، يبدأ الإخلاص. خلاص هو عارف أن كل ما في الكون لا قيمة له من دون مرضات الله عز وجل، فيوجه طاعته ويوجه عبادته لربنا سبحانه وتعالى. لذلك يحقق هذا المقام ويحقق الفوز. وندخل في الآيات اللي معانا في هذه السورة، نبدأ بقول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. هي دي اللفظة اللي معانا النهاردة، مفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. المفازة قال له اسم مصدر، وقيل مصدر ميمي في بعض العلماء، المصدر الميمي الذي يبدأ بالميم، يقول لك من فاز فلان بكذا إذا ظفر به ونال مراده، زي ما اتكلمنا بمعنى الفوز كتير جدا في القرآن. فهنا ربنا بيقول وينجي الله بفضله ورحمته الذين اتقوا. خلي بالك الأسباب هتيجي اهي، المفازة جاية منين؟ أول حاجة من التقوى، ومقابلها الآية اللي قبلها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. زي ما قلت لك الآيات متصلة ببعضها، ما ينفعش تعزل الآيات عن بعض. فشوف الآية اللي قبلها كذبوا على الله، مين؟ وفي حد بيكذب على ربنا؟ آه في حد بيكذب على ربنا، لما يفضل يكذب ويكذب على الناس لغاية ما يصدق كذبته ويفتكر إن هو هيكذب على ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتوصل من كتر الكذب إن هو بيصدق، فهو متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى هيصدق ذلك. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فدول في الدنيا من كتر ما تمادوا في كذبهم وصلوا لمرحلة إن هم ظنوا أن يكذبوا على الله عز وجل، فتظهر وتفتضح أكاذيبهم على وجوههم، تسود الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يبقى سبب آخر من أسباب الخسران هنا في الآية اللي قبلها وهو الكبر للمتكبرين. لكن الذي ينجو من هذا المصير الذين اتقوا، يبقى إيه؟ التقوى. اتكلمنا طبعا كثيرا في هذه السلسلة، احنا خلاص يعني وصلنا لخواتيم السلسلة النهاردة، جزء 24 بفضل الله. يعني اعتقد ان الناس بقى فهمت، خلاص فهمت. لذلك لو لاحظتم شوية دلوقتي بقيت بركز اكتر على موضوع السورة، لان الايات مش بقول انها بتتكرر، بس خلاص ما احنا اتكلمنا في اول مثلا حلقة خالص لما الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعدين ذكر صفات المتقين، وبعدين قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتكلمنا عن معاني التقوى ساعتها، مش هكرر بقى، مش كل مرة لما نلاقي إن الفوز من أسبابه التقوى خلاص احنا عرفنا دلوقتي، فهنمر على هذه الأشياء التي تحدثنا عنها سريعا. لكن اللفظ بقى مش معانا كتير هنا، لفظ المفازة. المفازة قيل برضو أيضا من معناها النجاة، إن للمتقين مفازة، يعني قالوا بعضهم إنها من مصدر من الفوز، وقيل من المفازة يعني المنجاة، المكان اللي بينجو فيه الإنسان، ينجو من هذا المصير. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي في المكان الذي نجوا فيه في الجنة. فهي لها علاقة بالفوز ولها علاقة بالنجاة، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قالوا إن لا يمسهم السوء تفسير لذلك الفوز، يعني ربنا بيقول الفوز ده هيكون ازاي؟ ان هم كل السوء الذي ينال المبطلين والمجرمين في يوم القيامة هو ينجو منهم. لو سئلت ما مظاهر هذا الفوز، لا يمسهم السوء خلاص، اي سوء بعد عنهم. يصيب بقى الكافرين العصاة، لكن هم ولا هم يحزنون، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خوف يا عباد، لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقيل أيضا ينجيهم بسبب مفازتهم لأنهم كان لا يمسهم السوء، يعني لا يمسهم شيء في الدنيا مما يكره، كانوا بيبعدوا عن السوء وبيبعدوا عن المعاصي، فلا يحزنون على ما كان منهم في الماضي لأنهم كانوا بعيد عن السوء. ده تفسير آخر شوية، يقول لك إيه؟ أنهم فازوا لأنهم ابتعدوا عن السوء في الدنيا، فلم يحزنوا لما رأوا عاقبة أعمالهم. هذه آية جامعة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، جامعة في النعيم. لأن الإنسان إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال، خلاص بقى مريح، عارف أن مفيش حاجة هتأذيه. شوف كده الإنسان اللي عنده كل أسباب الدنيا يقولك ده باله مرتاح، مش قلقان آخر الشهر جه هسدد اللي عليا ازاي، هدفع مصاريف الاولاد ازاي، هشوف مصاريف البيت خلصت، طب هعمل ايه؟ لا هو مش قلقان. ليه؟ لانه مطمن. فالذي لا يقلق حري به ان يستمتع. لذلك العلماء قالوا هذه الايه لما قال لا يمسهم السوء، اذا علم ان الانسان لن يمسه السوء كان فارغ البال، التلذذ بنعيم الجنه، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياه. طيب ندخل على الموضوع الثاني. هو الحقيقه المواضع المتبقيه كلها في الجزء متعلقه بنقيض الفلاح وهو الخسران، وهما 3 آيات في سوره الزمر كلهم مجتمعين على معنى الشرك. الخاسر هو المشرك او الكافر. شوف كده الايه الاولى منهم، قل الله اعبد مخلصا له ديني، زي ما قلنا معنى الاخلاص المتكرر في الصوره، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. الناس اللي مركزه معانا بقى عارفين ان كلمه الخسران المبين تكررت في القران 3 مرات. خسران مبين، اتكلمنا عن موضوعين منهم، مش فاكر بصراحه 3 ولا 4، بس اتكلمنا عن موضوعين منهم. موضع اللي في سوره النساء اعتقد 3، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الخسران الواضح، الخسران المبين، خسران ظاهر، خسران فاضح. هنا كان اللي ايه اللي تولى الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا. طيب في موضوع سوره الحج لو تتذكروه اتكلمنا عنه كتير، ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربنا قال في سورة الحج ذلك هو الخسران، اتكلم طبعا عن الذي يعبد الله على حرف. تحس كلها الخسران المبين دي جاية مع مصايب، موالاة شيطان، عبادة على حرف، وهنا في الزمر عدم إخلاص لله عز وجل. عشان كده كلمة فاعبدوا ما شئتم من دونه اللي قبلها قالوا للتهديد والتقريع، والفاء ترتيب ما بعدها على ما قبلها. يعني ايه؟ اذا كان الامر كما ذكر الله عز وجل لكم من ان يسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، خلاص انتوا ما دام ما استجبتوش لكل المعاني العظيمه التي ذكرتها السوره خلاص اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. عارف بقى اللي هو ايه؟ لما واحد يقول روح اعمل اللي انت عايزه، خلاص انت ما فيش فايده فيك، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم يذكر ده، اصل هي لو فاعبدوا ما شئتم من دونه انها لو كانت على معناها الظاهر يعني كل واحد يعبد اللي يريحه عادي، يعني لا ما بتتقالش كده، لازم تقول اللي بعدها قل ان الخاسرين. زي ما في ناس كده بتمسك الايات، عارف ولا تقربوا الصلاه، ياخد الايه كده في اولها وبعدين زي مثلا ايه سوره الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما حدش هيكره على الدين، محدش لا اكراه في الدين، لكن خلي بالك في ناس بتستدل كده يقول لك شوف الحرية المطلقة للي عايز يكفر واللي عايز يرتد واللي عايز كده، ربنا بيقول يا جماعة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويبدأ ايه يستدل بكده. طب ما تكمل الآية، ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فكمل الآية، يعني هنا ده اسمه تقريع، اسمه تهديد، يعني عارف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كانه قطع طمع للي مش راضي يستجيب بعد كل ده، يقول له خلاص اعمل اللي انت عايزه. وهنا ربنا بعد ما ذكر لهم فاعبدوا ما شئتم من دونه قال ايه؟ قل ان الخاسرين، لو عملت كده هتبقى خاسر. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، بيان لسوء العاقبه، عاقبه من اعرض عن دعوه الله عز وجل. الذين خسروا انفسهم، كانه بيقول له يا محمد قل لهم ليس الخاسرون هم الذين اخلصوا العباده ابدا، هم زعموا كده قالوا دول خاسرين، دول تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. وخسروا اهليهم ازاي؟ طب ما هو ممكن يكون اهلهم كمان كفروا زيهم. قال لك لو هم في النار هم واهلهم فهم خسروا اهلهم في الدنيا والاخره. خسروهم، لم يخسروا انفسهم فقط، دخلوا النار فمش هيقعدوا مع اهاليهم في النار بقى يتسيروا، يعني خلاص خسروا أهلهم. ولو كان أهلهم من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة، وهم من أهل النار فهم خسروا، لأن هؤلاء في مكان أو يعني كده كده خسرانين. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذهبوا عنهم في الجنة لو كانوا هم من أهل الجنة ذهابا لا رجوع بعده، ولو كانوا من أهل النار أصلا فكل ما في النار عذاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تبقى حريص كده أنك أنت تفضل مع أهلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، ذكر بعدها العقوبة وهي من أشد آيات العذاب في القرآن. نعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب. قال الله عنهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هي الآية دي رغم أنها مش معانا في الترتيب بتاعنا في مواضع الفلاح أو الخسران، لكن خلي بالك من الكلمة برضو، يعني بنقف مع آية فيها معنى مهم نذكره أيضا وهو قول الله ذلك يخوف الله به عباده. الآية دي رد على كل واحد متخيل، عارفين بيسموهم ايه بتوع الدين الكيوت، اللي هو لما يجي حتى يقول اي ترهيب انا مش قصدي اخوفك يا جماعه اوعى تخافوا، والله العظيم بسمعها بنفس الطريقه من بعض الدعاء، مش قصدي اخوفك ليه الايه اهي ذلك يخوف الله به عباده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يخوف الله به عباده وانت تقول اوعى تخاف، اوعى تكون فاكر ان الدين ده فيه تخويف. لا فيه تخويف، مش هنجامل على حساب دين. اعتقد بقى الناس اللي مركزه في الختمه بقى من اول رمضان خصوصا ختمه التدبر، اعتقد عديتوا بقى على ايات ذلك يخوف الله به عباده. الايه دي قبلها انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني. خافوني امتى؟ ان كنتم مؤمنين. يبقى واحد بيقول لك اوعى تخاف وربك جل وعلا في القران بيقول لك لا خاف، لازم تخاف، مش تخاف بس، تخاف وترجو، توازن بين الخوف والرجاء. لكن اللي ينفي الخوف ده عنده مشكله كبيره. امال فين كل ايات الترهيب اللي في القران دي؟ نوديها فين؟ طيب نعمل بيها ايه؟ ذلك يخوف الله. واحد يقول لك لا دي خاصه بالمشركين، لا ربنا قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. النتيجه الطبيعيه للخوف من الله عز وجل ان تتقي الله سبحانه وتعالى. فده الموضع الثاني ذكر الخسران في سورة الزمر. الموضع الثالث والرابع مش هنسترسل حوله كتير لأنهما زي ما قلنا أسباب واضحة للخسران، الكفر. لهم مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أعتقد يعني معنى واضح، إنسان تجاهل مقاليد الله، مقاليد السماوات والأرض، قدرة الله عز وجل المطلقة، طبعا خاسر. كفر بعد كده، كفروا بآيات الله الظاهرة الآيات المرئية والآيات المقروءة أولئك هم الخاسرون. يعني كفر وخسران والعياذ بالله. يجي بقى الموضوع الثالث، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا هو موضع من مواضع برضو إن من أسباب الخسران الشرك، بس هنا في كلمة بقى إيه يمكن ما تعرضنا لهاش لهذه السلسلة من أول رمضان وهي ليحبطن عملك. الحقيقة كلمة ليحبطن عملك دي يعني أنا بعتبرها يعني كابوس الطائعين، كابوس العاملين للدين، كابوس أصحاب الأعمال الصالحة، نسأل الله جل أن نكون منهم. إن عملك والعياذ بالله يحبط. الحبوط هو البطلان، هو الذهاب، يذهب سدى، يبطل، بطلت أعمالهم. قال لك لا يحبطن عملك يعني يبطل عملك، يخلو من ثمرته. إيه ثمرة العمل؟ ثمرة العمل إذا قبله الله عز وجل المثوبة والجزاء في الآخرة. فتخيل بقى يحبط هذا العمل، يحبط بإيه؟ يحبط بالشرك. طبعا في أحاديث وآيات كثيرة عن محبطات الأعمال، لكن المشهد اللي معنا هنا في سورة الزمر اللي هو نقيض الموضوع المهم من موضوع السورة، نقيض الإخلاص. لأن أشركت، الناس اللي بتتعامل مع الإخلاص على إنه حاجة أوبشنال كده، حاجة يعني إيه زيادة طرف، لا لا، ما هو إيه بديل الإخلاص؟ بديل الإخلاص درجة من درجات الشرك، حتى لو كان شرك أصغر، حتى لو كان الرياء أو العجب السمعة، الكلام اللي بيعتبره العلماء بيسموه الشرك الأصغر، ما هو شرك. هنا دلوقتي مثلا بديك البث ده ونجلس مجالس تفسير من أول رمضان، وغرضي من وراء هذه المجالس غير المثوبة، لا أنا عايز حاجة معينة، عايز شهرة مثلا، أو عايز بعد كده إيه زي الراجل اللي كان سارق حسابي ده او عمل حساب باسمي كده وعمال يطلب من الناس فلوس مثلا، فانا طالب من الناس فلوس عشان البث ده، او مثلا طالب جاه معين او منصب معين، ايا كان مطلب تاني. وهو ده ايه؟ انا ده المفروض ان احنا مجلس ده عمل لله، يعني ده المفروض ان انا بعمل ده عشان العلم وتعليم الناس الخير ومجالس التفسير، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، الكلام ده كله. فانا سبت كل ده وعايز حاجة دنيوية. هو ده إيه؟ اسمه ايه يعني؟ نسميه ايه؟ هو ده مش اخلاص، ده كده راجل مش مخلص. فيبقى ساعتها ايه؟ ساعتها البديل ان انا اشركت في درجة من درجات الشرك. صحيح مش شرك اكبر، يعني ما عبدتش مع الله آلهة اخرى، بس اردت غير وجه الله سبحانه وتعالى في عملي فيحبط. عشان كده قلت لك ده كابوس العاملين، نعوذ بالله عز وجل من حبوط العمل. انك تبقى بتعمل عمل، بتصلي، بتعبد، بتطلع مال، بتعمل اي حاجة، ويبطل كل ذلك، يخلو من ثمرته، يفسد، يذهب سدى، لا يحقق اي ثمرة. كل دي معاني الحبوط. تخيل كل التعب ده او اي تعب انت بتتعبه لله سبحانه وتعالى يضيع وكأن لم يكن. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. أنا عارف إن الآية دي نازلة في المشركين، بس ما هو ممكن يحصل للي بيريد غير وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول ولقد أوحي إليك أيها الرسول وأوحي إلى الرسل من قبلك لئن أشركت. وتيجي الخطاب هنا يبقى خطاب عجيب جدا. خطاب هنا أشركت، هنا المفسرين يعني من ضمن كلامهم إن هنا الضمير المخاطب، كأنه ربنا بيقول على سبيل الفرض، هذا لا يحدث أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك أبدا أبدا، لكن هنا بيقول على سبيل، لو حتى أنتم أيها الأنبياء لو وصل مرحلة أن أنت أشركت هيحبط عملك، فيش استثناء، حتى الأنبياء لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالآية فيها تحذير من الشرك بأسلوب أشد ما يكون من التنفير. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع في شيء من ذلك معاذ الله وحاشا وكلا، بقول لك على سبيل الفرض يحبط عمله، فما بالك بنا نحن. نعوذ بالله عز وجل من الشرك، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من محبطات الأعمال. ندخل على السورة التي تليها، وهي سورة محببة إلى قلبي. أعتقد نحن مش هنلحق نتكلم عن سورة فصلت، فممكن نرجئها إلى الغد. الآيات في سورة في الجزء 25 مش كثيرة، فممكن نخلي سورة فصلت مع الغد إن شاء الله. فنكمل بقى يعني ما تبقى قبل أذان العصر، سورة غافر. وسورة غافر قبل ما نتكلم عن مواضع الخسران فيها، فهي سورة زي ما قلت لك حبيبة أعتقد لكثير من الناس، خصوصا ممكن ناس تبقى بتحب سورة غافر هو مش واخد باله هو بيحبها ليه. يا ترى أنا بحبها عشان مؤمن آل فرعون، والمشهد الجميل الطويل اللي اتكلم فيه ونصر فيه الحق ودافع عن سيدنا موسى وقال كلمة الحق في وجه فرعون، ولا بنحبها عشان كلامها عن ربنا؟ انت عارفين السورة اللي بتحمل، انا قلت لكم قبل كده دي شبه قاعدة مطلقة، يعني سورة تحمل اسم من اسماء الله لازم هتلاقي قضية معرفة الله عز وجل ظاهرة جدا فيها. سورة فاطر، سورة غافر، سورة الرحمن، لازم يبقى فيها كلام عن ربنا. هو كل القرآن فيه كلام عن ربنا طبعا، يعني دي قاعدة مطلقة، بس السور التي تحمل اسما من اسماء الله، ان ربنا يختار ان السوره دي تبقى اسمها فاطر، ان السوره دي تبقى اسمها غافر، ان السوره دي تبقى اسمها الرحمن الاعلى، لا ده هنا في يعني ثمه وقفه الناس واخد بالك هنا، لا الكلام على معرفه الله هنا هيبقى منسوبه اعلى شويه. فسوره غافر ممكن تكون بتحبها عشان كده، ممكن تكون بتحبها عشان الدعاء. سوره غافر من اكتر السور اللي اتكلمت عن الدعاء، هي سوره مكيه طبعا، والاسم على فكره زي ما قلت لك دايما بيبقى له علاقه بموضوع السورة. فالسورة برضو موجود فيها معركة الكافرين مع المؤمنين، ودايما هتلاقي فيها يعني لفظ الجدال. فالسورة فيها كلام عن الجدال والمقارعات الكلامية، وشفنا طبعا مشهد مؤمن آل فرعون يعتبر أطول مشهد في السورة لشخص يعني، وازاي ان هو كان يقارع فرعون بالحجة وبالمحاججة. فهتلاقي في لفظ الجدال متكرر في سورة غافر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا، شوف لفظ الجدال بيتكرر، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. برضو إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. شوف لفظ المجادلة بيتكرر إزاي، والمحاججة أيضا، إذ يتحاجون في النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. شوف كلمة المحاججة والإفك، فأنا تؤفكون وبعدين تيجي بقى تبين لك الأجواء، إن في مع معرفة الله الظاهرة والحجة الباهرة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، في ناس بتجادل في ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده تيجي آية من أهم آيات السورة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما تيجي تبص كده على السورة هتلاقي كل الخصائص دي واضحة فيها، وهيكل السورة واضح جدا. السورة يعني مقدمة عن الله وصفات الله عز وجل وذكر المعاندين والصدين، وبعدين نموذج قصة موسى وسيدنا موسى ومؤمن آل فرعون، وبعدين تاني في الآخر كلام عن الله والصدين عن هذا الكلام، والرابط واضح زي ما قلت لكم. مع كل هذه الآيات الباهرة والكلام العظيم عن الله عز وجل، هناك من يصد، والمؤمن لا يستطيع السكوت عن هذا الصدود، لا يستطيع أن إن كان يحمل هذه المحبة في قلبه لله سبحانه وتعالى. فعلى أي مستوى، مش شرط أنه يكون على مستوى يعني أنه يطلع المنبر أو أنه مثلا يطلع يعمل مناظرات أو كده، لكن هو ما يعرفش يلاقي حد بيصد عن سبيل الله، على إن شاء الله يكتب تعليق، لكن على طول بتلاقيه يقدر يكون. كانت الصورة نموذج لهذه المحاججة في هذه القصة المفصلة لهذا الرجل العظيم مؤمن آل فرعون. مع كل الصراع ده يأتي التأكيد في السورة على تحقق الوعد، إنا لننصر رسلنا. زي ما قلت لك الآية مهمة جدا، إن الإنسان مع كل هذه المحاججة يبقى مطمئن، يبقى مطمئن أن الله سبحانه وتعالى وعد، وأن وعد الله لا يخلف. إمتى؟ معرفش. قبل كده التعامل مع الوعود القرآنية ما ينفعش بالتوقيت، الله سبحانه وتعالى ينصر متى شاء وكيف شاء، لكن سينصر. من؟ الله أعلم. هل نكون نحن جيل يستحق ذلك؟ مش شرط، نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، لكن مش شرط. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، والآية هنا في سورة غافر، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني هو كده كده هيحصل، بس مش شرط أنت تشوفه، أنت عليك إيه؟ تصبر وتوقن إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق حتى لو ما شفتش. طب اعمل ايه بعد ما اصبر؟ هتصبر وهتوقن وتدعي. عشان كده زي ما بقول لك سوره غافر من اكتر السور اللي بيتكرر فيها معنى الدعاء والامر بالدعاء والتفويض لله سبحانه وتعالى. يعني كل جهد الباطل دول لازم، شوف الجهد الفظيع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره عنهم، لازم جهد بالدعاء ايضا، مش بس انك انت اصل في ناس بتتعامل مع الدعاء على انه يعني ايه، ما فيش في ايدينا الا الدعاء، يقولها عارف بالصيغه دي، ما فيش في ايدينا الا الدعاء، كانها حاجه يعني انت مستهون بالدعاء. الدعاء هو العباده، الدعاء ينفع، الدعاء يرد القدر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. فبلاش نتعامل مع الدعاء. يمكن حتى كانت دي مقدمه السلسله الجديده، معلش هي تأخرت شوية بالمناسبة، يعني تأذنوا لي برضو أقول لأن في ناس سألتني السلسلة بتاعت لولا دعاؤكم اللي أنا وعدت بها أول رمضان، هي الحمد لله بتذاع الساعة 12:30 كل يوم في قناة الندى، بس كان في مشاكل تقنية كده ما كانتش بتترفع على اليوتيوب، لكن أول حلقة منهم اترفعت إن شاء الله هنشرها بعد الفطار بإذن الله، وهي كلها عن هذا المعنى، معنى الدعاء. لكن وانت النهاردة بتتدبر في سورة غافر هتجد هذا المعنى بشكل واضح جدا، تلاقي من البداية خالص نماذج الداعين ومواقف دعاء مش بس من البشر. يعني سورة غافر فيها دعاء من غير البشر، دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين، بيدعوا الملائكة بتدعي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. بالمناسبة الآية من ضمن آيات الفوز في سورة غافر هي الآية اللي فيها كلام الملائكة ودعاء الملائكة، قول الله عز وجل وقهم السيئات، هم بيدعوا ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هنتكلم عنها طبعا دلوقتي، بس خلينا نكمل نظرة السورة الإجمالية. السورة هتلاقي فيها مواقف دعاء حتى في الآخرة، يعني في دعاء في الآخرة، بس دعاء هنا يعني مش هيكون مستجاب بقى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقول لهم ادعوا دلوقتي، عرفوا قيمة الدعاء، لكن دعاء متأخر بعد فوات الأوان. فقالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا انتوا بقى دلوقتي. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقت الدعاء كان خلاص خلص، الدعاء مكانه هنا في هذه الدار في الدنيا، هناك في الآخرة خلاص الدعاء مش هيبقى ايه، ملوش بقى مقام في هذا الوقت. عشان كده بيدعوا يقولوا ايه، قيل لهم ما كنتم تشركون من دون، لا تكون الإجابة ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. انتوا كنتوا بتدعوا في الدنيا آلهة باطلة، لا لم نكن ندعو من قبل شيئا. عشان كده هتلاقي السورة فيها كلام كتير جدا عن الدعاء، ومش اي دعاء، الدعاء المخلص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوه مخلصين، ليس في قلوبكم ولا في اعمالكم الاخلاص اللي كنا بنتكلم عنه سورة الزمر، ان انت تكون عبادتك لله خالصة، ما يكونش في اي شائبة في دعائك. ويتكرر مرة اخرى، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الشرط بيتكرر ان يكون الدعاء مخلصا لله سبحانه وتعالى. السورة بتكلمك عن معنى ده، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. في ناس بقى الدعية الله لا ما بيستجيبوش زي ما بقول لك، بل يعني لا يستبشرون بدعاء الله. لكن التوجيه في السورة، حتى سخرية فرعون كانت لها علاقة بالدعاء، يعني لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وريني بقى الدعاء هيعمل له إيه. يعني خلي بالك إيه، كانوا يقال في تفسير هذه الآية أنهم حذروا فرعون، قالوا إن نخاف أن يدعو عليك فيجاب فتكون سنين أخرى ومصائب زي اللي شافوها كده لما أخذهم الله عز وجل بالسنين. الصوت قطع يا جماعة، هل دي شكوى عامة؟ أخونا إسلام كتب إن الصوت قطع كده، الصوت مش موجود. طيب، يعني دي كانت نظرة إجمالية على السورة. واللي عايز بقى يعني كلام اكتر عن الصورة ممكن بقى ايه يرجع للمنشور السابق اللي هو اتكلمت فيه عن او وضعت فيه حلقات الصورة التي قيل فيها يعني كل هذا الكلام. فاضل تقريبا 5 دقائق على العصر، فندخل بقى في الايات الخاصة بالسلسلة بتاعتنا. الواحد دايما بيسترسل في الكلام العام عن الصورة، ويعني يجي ده على حساب السلسلة اللي احنا ملتزمين بيها. فخلينا ندخل على آيات الفوز زي ما سمعنا كده دلوقتي. أول آية فوز كانت في دعاء الملائكة، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الحقيقة دعاء الملائكة نموذج للولاء الإيماني، الحب في الله، الحب في الله لا يعرف حدود الزمان والمكان ولا نوع المخلوق نفسه. الملائكة حملت العرش مخلوق تاني، بينهم وبين البشر فوارق ومسافات عظيمة جدا، يعني ما نقدرش نقول ان هم يعني ايه. وخلي بالك هو مش كل الملائكة هنا، ده ربنا بيكلمنا عن الملائكة حملت العرش، صنف من الملائكة عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذن لي ان احدث عن احد حملت العرش ما بين شحمة اذني الى عاتقي، المكان ده خفقان الطير 700 عام. خلق عظيم جدا يحملون العرش ومن حوله. الملائكة اللي في الملأ الأعلى دول بيحبوا المؤمنين وبيدعوا للمؤمنين، ودي برضو نقطة مهمة، بتحب حد دعيله ما تنسهوش بالدعاء. نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع بينكما في الآخرة، ما تنسهوش، تكونوا من العباد المتحابين في الله. فهم عندهم في هذا المقام تسبيح وتحميد وتقديس لله، لكن لم يشغلهم عن الدعاء. بيقولوا له ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انك لما تكون من الذين تابوا في مخلوقات انت ما تسمعش عنها خالص، اصل الواحد احيانا بيحس بالوحدة وبيحس بالجفوة وبيحس بالجحود. افتكر الآية دي، افتكر ان في مخلوقات انت ما تعرفش عنها حاجة بتدعي لك دلوقتي، بس توب، بس اتبع سبيل الله عز وجل واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بيدعوك ان ربنا يقيق عذاب الجحيم، بيدعوك ان ربنا سبحانه وتعالى يقيق السيئات، وقهم السيئات، احفظهم يا رب من ارتكاب الأعمال السيئة. بيدعي لك دلوقتي يا رب قهم الأمور الفواحش والفجور وقهم السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني في يوم القيامة الذي وقي من السيئات في الدنيا خلاص اترحم، ربنا رحمك وذلك الذي تقدم من رحمتهم إدخالهم الجنة ووقايتهم السوء، هذا هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة بتقول هذه الكلمة، الفوز الذي يعني كان سببه كما ترى دعاء، لكن دعاء ده الملائكة ليه خصت هؤلاء بالدعاء؟ أنهم تابوا، تبعوا سبيل الله جل وعلا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن طبقوا ذلك. طيب، الموضع الثاني في السورة موضع خسران. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. كلمة يعني ما جاتش معانا في السلسلة دي قبل كده برضو، يبقى كلام النهاردة عن كلمة حبط عملك الحبوط وكلمة المبطلون، ودي من أسباب الخسارة. احنا بنتكلم في هذه السلسلة أسباب الفلاح وأسباب الخسارة، فلذلك هنا ربنا بيقول خسر هنالك المبطلون. مين المبطلون دول؟ كلمة مبطلون بالمناسبة جت في القرآن 4 مرات بس، سورة الأعراف، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وسورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وسورة الجاثية هتيجي لسه، ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يبقى خسر المبطلون مرتين، أو خسران المبطلين مرتين، مرة في غافر ومرة في الجاثية، وبعدين لارتاب المبطلون في العنكبوت قلناها، وأفتهلكنا بما فعل المبطلون. مين بقى المبطلون دول؟ قال لك المبطل اللي هو صاحب الأباطيل، صاحب الأباطيل. ما هو الباطل نقيض الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالباطل مقابل الحق. أصحاب الأباطيل دول اللي هم بعيد عن الحق، الناس اللي هم إيه؟ اللي هم يشوفوا الحق فين يبعدوا عنه على طول. ببساطة معنى بسيط جدا، خليك مع الحق ما تخسرش، سهلة هي. هتروح مع الباطل، الباطل بقى يشمل إيه؟ يشمل كل زي ما قلت حضرتكم كل ما دون الحق، من أول بقى الشرك أعلى درجات الباطل الشرك والكفر لغاية الفساد والإفساد وما إلى ذلك. كل شيء دايما كده حاول توزنها، حاجة هتعملها أو هتقبل عليها، يا ترى ده في ميزان الحق ولا الباطل؟ لو حاجة يعني مش باينة فيها خلاص ممكن تبقى من المسكوت عنه من المباحات يعني، لكن في الغالب هتقدر تميز ده حق ولا باطل، والباطل كان زهوقا والمبطلون يخسرون وخسر هنالك المبطلون. آخر موضع برضو خسران اتكلمنا عنه كتير بقى، اللي هو قول الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يبقى خسر هنالك الكافرون في موضع، وخسر المبطلون وكلمنا أنهم المبطلين. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. هكتفي بالزمر وغافر، وهأرجئ الآيات اللي فصلت، لأن الآيات فصلت مهمة جدا، وخصوصا آية الخسران اللي فيها، فهنخليها إن شاء الله في الغد. وخصوصا أنا برضو إيه يعني أنا بعتذر لو كان صوتي النهاردة ضعيف، لأن أنا يعني متوعك بعض الشيء، فدعواتكم كده ربنا يعيننا على ما تبقى من رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا حسن تدبر القرآن وحسن العمل به، وجزاكم الله خيرا.